بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ في هذه الدروس بالكلام على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في بيان عقيدة السلف. وقبل أن نبدأ بها نتكلم في هذا الدرس بكلام عام في العقيدة وفي منهج أهل السنة في العقيدة، وكذلك في وسطية أهل السنة والجماعة بين المشبهة والمعطلة في أسماء الله عز وجل وصفاته. وقبل ذلك نقول إن مؤلف الرسالة الذي هو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ألف رسالته في فقه الإمام مالك رحمه الله، وكانت هذه الرسالة مشتملة على الفروع والأصول، ومشتملة على الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر الذي هو الأصول، يعني أصول الدين، والفقه الأصغر الذي هو فروع الدين وفروع الشريعة الذي هو مسائل الفقه المتعلقة في العبادات والمعاملات وما إلى ذلك. وكان رحمه الله عز وجل ألف رسالته مشتملة على هذا وهذا، وبدأها بمقدمة مختصرة ولكنها مفيدة وقيمة وعظيمة في بيان مذهب أو منهج سلف هذه الأمة في العقيدة. فكان كتابه الذي هو الرسالة مشتمل على الأصول والفروع. والإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله من علماء القرن الرابع الهجري، كانت ولادته سنة 10 و300، ووفاته سنة 86 و300، فعمره 76 سنة. وكان رحمه الله الذين ترجموا له يثنون عليه كثيرا، وما رأيت كلاما فيه أو نيلا منه في يعني فيما وقفت عليه ممن ترجم له، وإنما كل ما عندهم هو الثناء عليه ويعني بيان عظيم منزلته وعلو قدره وتمكنه يعني في مذهب الإمام مالك، وأنه عمدة فيه، وأنه على منهج السلف وعلى طريقة السلف في العقيدة. ولهذا لما ترجم له الذهبي في سير إعلام النبلاء قال: وكان في الأصول على طريقة السلف لم يدر الكلام ولم يتأول، يعني ليس له علاقة في علم الكلام وليس مشتغلا بعلم الكلام ولم يكن من المتأولين، وإنما هو على طريقة السلف. فكان رحمه الله موضع ثناء العلماء عليه في عبادته وفي علمه وفي أمره المعروف ونهي عن المنكر ونصحه ودعوته وتوجيهه، وكل ما تشتمل عليه ترجمته هو الثناء. ولم أرى شيئا يتعلق بالنيل منه أو بالكلام فيه بما لا ينبغي، بل كل ما ذكر في ترجمته إنما هو ثناء ومدح وتعظيم لذلك الرجل رحمه الله. وعقيدة السلف كما هو معلوم مبنية على اتباع الكتاب والسنة، مبنية على الدليل، مبنية على الوحي، مبنية على ما نزل من السماء من عند الله عز وجل من الوحي الذي هو كتاب وسنة. فعقيدتهم جاءت من الله ولم تخرج من الأرض، وذلك بأخذها عن طريق الذين خرجوا من الأرض والذين ظهروا من الأرض الذين هم الناس، وإنما هي جاءت من عند الله عز وجل، فهي مبنية على اتباع الكتاب والسنة وعلى اتباع الدليل، وليست مبنية على الرأي أو مبنية على علم الكلام المذموم. ومن المعلوم أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين أن طريق السلام هو النجاة، وأن الفرقة الناجية التي ظفرت بالنجاة عند الاختلاف هي فرقة واحدة من فرق 73، وهذه الفرق 73 هم من المسلمين، ولكن 72 انحرفوا عن الجادة وحادوا عن طريق الحق والهدى، ومنهم من يكون بعيدا جدا ومنهم من يكون قريبا ولم يسلم ولم ينجو، إلا فرقة واحدة من 73 وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يعني علامتها في قوله في الحديث: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فإذا الذي كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، هو الحق والهدى، هو الذي فيه السلامة والنجاة، وأهله هم الناجون، لأنهم استمدوا عقائدهم من الوحي، الوحي الذي فيه العصمة والذي فيه السلامة والذي الأخذ به فيه سعادة الدارين، لأنه جاء من عند الله عز وجل، لأنه جاء من عند الله عز وجل، فهو منهج مستقيم وعقيدة سليمة مبنية على اتباع الكتاب والسنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في هذا الحديث بين أن الفرقة الناجية هي فرقة واحدة، وهي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام إنما كانوا على ما جاءت به النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لم يشتغلوا بالتأويل ولا بالتحريف ولا بالتعطيل ولا بالتكييف ولا بالتمثيل، وإنما أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، دون أن يكونون مع ذاتهم مشبهين ممثلين مكيفين، ودون أن يكونوا غير مثبتين بأن يكونوا معطلين أو يكونوا محرفين أو يكونوا مؤولين، وإنما هم مثبتون مع التنزيه، يثبتون مع التنزيه، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر في قوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء. وهذه الآية الكريمة أصل في هذا الباب التي يعول عليه في هذا الباب، هذه الآية الكريمة، وهي أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله مع التنزيه، وقوله هو السميع البصير هذا إثبات، وقوله ليس كمثله شيء هذا تنزيه، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وكذلك الشأن في جميع الصفات، كلها من باب واحد. ولهذا من القواعد التي يعول عليها أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته أنهم يقولون إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أنه يثبت لله ذات لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته تثبت ولا تشبه الصفات، وكذلك أيضا يقولون القول في الصفات كالقول في بعض الآخر، لا فرق بين صفة وصفة، لا فرق بين صفة، كلها تثبت على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون تشبيه وتمثيل ودون تعطيل أو تأويل أو تحريف، بل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث العباض بن سارية أن الاختلاف سيوجد وأنه سيكون كثيرا مع وجوده، وأرشد عليه الصلاة والسلام عند كثرة هذا الاختلاف وعند وجود هذا الاختلاف وكثرته، أرشد إلى طريق العصمة وإلى طريق السلامة والنجاة، وذلك بالتمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنة خلفاء الراشدين الهادي المهديين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني أنه لا بد أن يوجد الاختلاف ومع وجوده أيضا يكون كثيرا، ما هو اختلاف قليل إذا وجد، بل يكون اختلافا كثيرا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى طريق السلامة والنجاة عند هذا الاختلاف، فقال فعليكم بسنتي. عندما يوجد الاختلاف وعندما يحصل الاختلاف الكثير، طريق النجاة وطريق السلامة هو اتباع الدليل، اتباع السنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الاختلاف سيوجد، وأنه مع وجوده سيكون كثيرا، وأن طريق السلامة والنجاة عند هذا الاختلاف إنما هي باتباع الدليل، إنما هي باتباع السنة، إنما هي بالتعويل على ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال فعليكم بسنته، كأنه قيل يا رسول الله ماذا تأمرنا به عند هذا الاختلاف، ما هي طريق السلامة والنجاة عند هذا الاختلاف؟ قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فرغب ورهب، رغب في اتباع السنن ورهب من البدع، رغب في اتباع السنن وحذر من البدع، رغب باتباع السنن بقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وحذر من البدع بقوله وإياكم ومحدثات الأمور، أي الأمور المحدثة التي لم تكن على طريقة السلف. والسلف هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن سار على منوالهم ومن سار على منهاجهم، هذه طريقتهم وهذا منهجهم، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بكمال الله وجلاله. وإذن فعمدتهم الوحي، وعمدتهم الكتاب والسنة، الوحي الذي جاء من عند الله عز وجل، بخلاف المتكلمين فإن عقائدهم مبنية على العقل ومبنية على علم الكلام، ولم تكن مبنية على النصوص، ولم تكن مبنية على النصوص. ومن المعلوم أن العقيدة السليمة هي التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقال إن العقيدة الصحيحة حجبت عن الصحابة وحيل بين الصحابة وبينها وادخرت لأناس يجيئون بعدهم، هذا لا يقال ولا يعقل، بل الحق والهدى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء بعد ذلك، وما جاء مخالفا لما كانوا عليه فهم محدثات الأمور التي حذر منها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما تليت عليهم آيات الصفات وأحاديث الصفات علموا المراد من ذلك وفهموا المراد من ذلك، لأنهم عرب وقد خوطبوا بلسانهم بلسان عربي مبين، ففهموا ذلك على حسب ما تقتضيه اللغة وعما تقتضيه لغتهم، لأن القرآن إنما نزل بلغتهم، فهم فهموا ذلك ولم يسألوا عن معاني الصفات ولا عن الكيفيات، لأنهم يفهمون المعاني وفقا لما تقتضيه النصوص ولما تدل عليه، وأما الكيفيات لتلك الصفات والكيفية التي تكون على الصفات فهم لا يشتغلون بها، لأن هذا من الغيب الذي اختص الله عز وجل به، فهم لا يكيفون، ولكنهم يفهمون المعاني على وفق ما خطبوا به. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمة الله عليه عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم لأنهم خطبوا بلسان عربي مبين وهم يفهمون معاني ما خطبوا به، ولكن الكيفية التي يكون عليها التي يكون بها الاستواء والتي هي حقيقتها وكيفيتها هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، فهم يفهمون المعاني ولكنهم يفوضون في الكيفيات، لا يفوضون في المعاني ويقولون الله أعلم بمراده في قوله الرحمن على العرش استوى, لأن المنحرفين عن جادة جادة وعن منهج السلف طريقتهم أنهم إما يؤولون وإما يفوضون, إما يقولون المراد باستوى معناها استولى, أو يقولون الله أعلم بمراده بقوله الرحمن عرش استوى, المعنى غير معلوم, ويكون قوله الرحمن عرش استوى عندهم مثل ألف لام ميم وحاميم وطاسين وكاف هاء عين صاد, حروف مقطعة في أول السور, يعني لا, لا, لا يفهم معناها من تلك الحروف, لأن الكلام يفهم من المعاني تفهم من الكلام, وأما الحروف فإنها لا تفهم. ولهذا أحسن ما قيل في معنى الحروف مقطعة في أول السورة أن يقال الله أعلم بمراده بها, لكن العلماء استنبطوا من كون هذه الحروف تأتي في أوائل السور ويأتي بعدها ذكر القرآن, قالوا هذا فيه إشارة إلى إعجاز القرآن, هذا لعل فيه إشارة إلى إعجاز القرآن, وأن القرآن معجز لأنه مؤلف من الحروف التي يؤلف الناس منها كلامهم, ومع ذلك فهم لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام, قالوا فهذا فيه إشارة إلى أن القرآن معجز, وأن أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله, وأن هذا فيه إشارة إلى عجز العرب أهل الفصاحة والبلاغة, لأنه مؤلف من الحروف التي يؤلف العرب منها كلامهم, ومع ذلك فهم لا يستطيعون أن يؤلفوا من الحروف كلاما مثل هذا الكلام. وعلى هذا فإن الأمر يعني أو القاعدة عند السلف كما جعل الإمام مالك, الاستواء معلوم والكيف مجهول, والإيمان به واجب والسؤال عن البدع يعني عن الكيف, وأما المعنى فإنه معروف ومعلوم, لأن استوى معناها ارتفع وعلا, ارتفع وعلا, وليس معناها استولى, هذا هو منهج السلف وهذه طريقة السلف. ومعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خطبوا بالآيات والأحاديث ما سألوا عن هذه المعاني ولا سألوا عن الكيفيات, ما سألوا عن المعاني لأنهم يعرفونها, وما سألوا عن الكيفيات لأن علم ذلك عند الله عز وجل, ولم يدخلوا في هذا المجال, ولم يسألوا يعني مثل هذه الأسئلة التي أو مثل هذا السؤال الذي أنكره مالك وغضب على من سأل, حيث قال له كيف استوى لأنه سأل عن كيفية. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام من أسماء الصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون تشبيه وتمثيل ودون تعطيل أو تعريف أو تأويل, بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما غيرهم من أهل البدع فإنهم إن تمكنوا من رد النص ردوه, وإن لم يتمكنوا من رده تأولوه كما يقول صاحب الجوهرة, وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها, أوله أو فوض ورم تنزيها. وعندهم أن طريقة السلف هي التفويض, وطريقة الخلف هي التأويل, طريقة الخلف هي التأويل, وطريقة السلف هي التفويض. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين سلف هذه الأمة لا يفوضون في المعاني, وإنما يفوضون في الكيفيات فقط, أما المعاني فإنهم يفهمونها, ولهذا فإن المفوضة الذين هم سلف الخلف يجعلون الرحمن عرش استوى مثل ألف لام راء وألف لام ميم صاد, كل ذلك يقول الله أعلم بمراده بها. وقد قال بعض أهل العلم أن القول بأن طريقة الصحابة وطريقة السلف هي التفويض يشتمل على ثلاثة محاذير, يعني من قال ذلك ارتكب ثلاثة محاذير: أنه جهل مذهب السلف وجهل السلف وكذب على السلف, فهو جاهل بمذهب السلف لأنه لا يعرفه, ومجهل للسلف نسبهم إلى الجهل وأنهم خطبوا بكلام لا يفهمون معناه، وكاذب عن السلف لأنه زعم وادعى أن مذهبهم هو هذا وليس هذا مذهبهم، وإنما مذهبهم هو أنهم يفهمون المعاني. فالله عز وجل عندما يقول هو السميع البصير، الناس ما يعرفون عن السميع البصير، السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمرئيات، والله تعالى لا يحجب عن بصره شيء وسمعه محيط بكل شيء وإن دق من الأصوات ومن الحركات، فكل شيء لا يخرج عن سمع الله وكل شيء لا يخرج عن بصر الله سبحانه وتعالى، فهم يفرقون بين السميع والبصير، ولا يقول الله أعلم بمراده بالسميع والله أعلم بمراده بالبصير، الله أعلم بمراده بالسمع والله أعلم بمراده بالبصر، لا، وإنما يقولون بإثبات المعنى على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله وينفون عنه المشابهة لخلقه. ثم إن يعني من العلماء من ذكر يعني هذا المنهج وهذه الطريقة عن السلف، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خوطبوا بالكتاب والسنة وما سألوا عن شيء من معاني أسماء الله وصفاته ولا سألوا عن الكيفيات، وممن تكلم في ذلك بكلام جميل المقريزي صاحب الخطط والآثار في تاريخ مصر، فإنه عقد فصلا قال في عقائد أهل الإسلام منذ نزول الوحي إلى أن انتهى إلى أن انتشر مذهب الأشاعرة إلى أن انتشر مذهب الأشاعرة، وذكر أن الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يسلمون النصوص وأنهم يعني يفهمون معانيها وأنهم لا يعني لا يؤولون، وأنهم ما اشتغلوا بالطرق الكلامية ولا المناهج الفلسفية ولا يعرفون شيئا من ذلك وإنما يعرفون الوحي. ومن المعلوم أنه لا يمكن كما أسلفت بحال من الأحوال أن يقال إن العقيدة السليمة لا يمكن أن تحجب عن الصحابة وتدخر إلى أناس بعدهم وإلى أناس يأتون بعدهم، فلو كانت العقيدة التي عليها الأشاعرة أو غيرهم من أهل البدع حقا لكان الحق بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت باطلا حفظ الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتلي به من جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وقد نقلت يعني كلام المقريزي هذا، وأريد أن يقرأ حتى يعرف يعني وضوحه ويعني قوة بيانه في هذا الأمر.
قال تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة 845 في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار في الجزء الثاني 356 ذكر الحال في عقائد أهل الإسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية. اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم الروح الأمين، وبما أوحى إليه ربه تعالى، فلم يسأله صلى الله عليه وآله وسلم أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء من ذلك، كما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمر ونهي، وكما سألوه صلى الله عليه وسلم عن أحوال القيامة والجنة والنار، إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أحكام الحلال والحرام وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث معاجمها ومسانيدها وجوامعها. ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات. نعم، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل.
قال كلهم فهموا ذلك، يعني فهموا معاني ما خطبوا به، لأنهم خطبوا بكلام بلسانهم، وقد فهموا المراد وفهموا المعاني، وما يعني اشتغلوا بشيء وراء ذلك.
أعد. ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك.
قال ما سألوا، بل كلهم فهموا معنى ذلك. ما حد قال إيش معنى السميع وإيش معنى البصير، إيش معنى استوى وإيش معنى كذا وإيش معنى كذا، ما حد سأل عن هذا على اختلاف طبقاتهم، يعني طرويهم وحضريهم، ما أحد سأل لا عن معنى آية ولا عن معنى حديث، لأنهم فهموا هذا، يعني هذا منهجهم وهذه طريقتهم.
بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات.
الكلام في الصفات يعني عن 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 التكييف وعن الشيء الذي يعني الذي هو يعني خارج عما تقتضيه اللغة، يعني الذي هو على طريقة المتكلمين وعلى طريقة المؤولين، سكتوا عن ذلك، وإنما أثبتوا المعاني على وجه يليق بكمال الله وجلاله، ولم يفعلوا كما فعل غيرهم.
نعم، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحدا. وهكذا أثبت
ساقوا الكلام سوقا واحدا، يعني معناها أن الصفات مساقها واحد وطريقتها واحدة، ولهذا أشرت إلى أن من القواعد التي يعني يعول عليها للسنة في باب أسماء الله وصفاته قاعدتان، إحداهما أنهم يقولون الكلام في الصفات فرع على الكلام بالذات، فكما أن لله ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات، فالكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يقال في الصفات ما قيل في الذات، والذات تشبه تثبت على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون أن يكون مشابها له فيها أحد، فكذلك صفاته تثبت على وجه يليق بكماله وجلاله دون أن يكون مشابها أن يكون غيره مشابها له فيها، أو هو مشابه لغيره، لا الخالق يشبه المخلوق ولا المخلوق يشبه الخالق، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير.
وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك، مع نفي مماثلة المخلوقين
التي هي صفات ذاتية، الوجه واليد نعم أثبتوها كما أثبت السمع والبصر والكلام وغير ذلك، مع اعتقاد عدم المشابهة بينه وبين المخلوقين،
مع نفي مماثلة المخلوقين،
يعني على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء والسمع البصر، ليس كمثله شيء والسمع البصير، يعني أثبت السمع والبصر ونفى المشابه، أي له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار.
مع نفي مماثلة المخلوقين فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل.
فأثبتوا بلا تشبيه، هذه طريقة السلف، أثبتوا ومع إثباتهم لم يشبهوا، ونزهوا ومع تنزيههم لم يعطلوا، فهم مثبتة منزهة، ليسوا معطلة ولا مشبهة، لأن المعطلة نفوا الصفات، والمشبهة أثبتوا الصفات ولكن جعلوها مثل صفات المخلوقين، فالمشبهة أثبتوا وشبهوا، والمعطلة أرادوا التنزيه فعطلوا وجعلوا صفات الله عز وجل منفية، وأن الله ليس متصف بالصفات. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة وسط بين المشبهة والمعطلة، فالمشبهة أثبتوا وشبهوا والمعطلة لم يثبتوا بل عطلوا، فهم مثبتة ليسوا معطلة، لأن المثبت غير معطل، ومع كونهم مثبتة هم غير مشبهة بل هم منزهة، مثبتة منزهة على حد قوله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فهو السميع البصير إثبات وليس كمثل شيء تنزيه، فهم أثبتوا مع التنزيه لم يثبتوا مع التشبيه، ولم يعطلوا بحجة أنهم يريدون تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، لأنه لا تلازم بين الإثبات والتشبيه، لأن هناك إثبات مع تشبيه وهناك إثبات مع تنزيه، والحق هو الإثبات مع التنزيه، والباطل هو الإثبات مع التشبيه، والباطل من الجانب الآخر هو التعطيل بزعم التنزيه، وذلك أن الذين عطلوا تصوروا أنه لا تثبت الصفات إلا على وجه يشابه المخلوقات، لأنهم ما تصوروا الإثبات إلا مع التشبيه، ففروا من التشبيه فصاروا إلى التعطيل والتأويل والتحريف، ولكن النتيجة ما هي؟ أنهم فروا من تشبيه سيء إلى تشبيه أسوأ، فروا من تشبيه بالموجودات الذي تصوروه وصاروا إلى أن شبهوه بالمعدومات، صاروا إلى أن شبهوه بالمعدومات، لأنه إذا كانت الذات نفيت عنها الصفات فإنه لا يعقل وجود ذات مجردة من جميع الصفات، لا يعقل وجود ذات مجردة من جميع الصفات، ذات كونها مجردة من جميع الصفات لا وجود لها. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن المعطل يعبد عدما لا وجود لمعبوده، المعطل يعبد عدما، لأن ما دام أنه ينفي الصفات عن الله عز وجل، إذا نفيت الصفات لا يبقى وجود للذات، لأن الذات إنما تكون بصفاتها ومتصفة بالصفات، ولا يوجد ذات مجردة من جميع الصفات. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد أن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، لأنهم ما تصوروا الإثبات إلا مع التشبيه، ثم قال رحمة الله عليه وهم عندما نقر بالصفات نافون للمعبود. الذين يثبتون الصفات يعتبرون المعطلة نافين للمعبود. ثم إن الذهبي رحمه الله نقل هذا الكلام من التمهيد في كتابه العلو، وعلق عليه بقوله قلت صدق والله، ابن عبد البر صدق والله، لأن كونهم يعني أنهم نافون المعبود صدق والله، ثم قال ثم أتى بمثال يوضح ذلك فقال فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد. إن جماعة حماد بن زيد من علماء القرن الثاني الهجري من طبقة الشيوخ، شيوخ البخاري ما أدرك البخاري، من طبقة الشيوخ شيوخه، بينه وبينه واسطة، وكذلك أصحاب الكتب لم يدركوه، والبخاري هو أولهم، أول أصحاب الكتب الستة لم يدركوا حماد بن زيد. ماذا قال حماد بن زيد في وصف الجهمية؟ قال مثلهم كجماعة قالوا في دارنا نخلة، قالوا إن في دارنا نخلة، فقيل لها ألها خوص؟ قالوا لا. ألها عشب؟ قالوا لا. ألها ساق؟ قالوا لا. وكل صفة من صفات النخل يسألون عنها يقولون لا هذه ما توجد في نخلتنا. قيل لهم إذن ما في داركم نخلة، إذن ما في داركم نخلة، ما دام أنها ليس لها ساق وليس لها خوص وليس لها عسب وليس لها ليف وليس لها كذا وليس لها كذا، وكل صفات النخل معدومة فيها، إذن لا وجود لهذه النخلة. فكذلك الذين ينفون عن الله الصفات النتيجة أنهم ينفون المعبود. ولهذا قال بعض أهل العلم أن المعطل يعبد عدما، يعني لا وجود لمعبوده، لا وجود لمعبوده. هذا مثال من أوضح الواضحات في بيان فساد يعني هذا المعتقد. وكما ذكرت المعطلة تصوروا أنه لا إثبات إلا مع التشبيه, لا إثبات إلا مع التشبيه, ففروا من تشبيه الله بالموجودات الذي تصوروه, وصاروا إلى تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات, وهو التشبيه بالمعدومات. فروا من تشبيه الموجودات إلى التشبيه بالمعدومات. وأهل السنة والجماعة عندهم إثباتهم بدون تشبيه, إثباتهم مع التنزيه, ولا تلازم بين الإثبات والتشبيه. فهناك إثبات مع تشبيه وهو باطل من أبطل الباطل, وهناك إثبات مع تنزيه وهو الحق الذي لا ريب فيه الذي اشتمل عليه قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. فهذه الآية أصل في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة, وهو أنهم يثبتون ولا يشبهون, بل هم مثبتون منزهون, ليسوا مثبتين مشبهين, وإنما هم مثبتين منزهين, فليسوا معطلين غير مثبتين للصفات, وما إثباتهم ليسوا مشبهين, فهم وسط بين المعطلة والمشبهة, فهم مثبتة ليسوا معطلة, ومع إثباتهم ليسوا مشبهة بل هم منزهة. ولهذا يقول المقريزي رحمه الله في هذا الكلام إيش قال؟
فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل.
أثبتوا بلا تشبيه ونزهوا بلا تعطيل, فأثبتوا ومع إثباتهم لم يبتلوا بما ابتلي به المشبه الذين شبهوا مع الإثبات, ومع تنزيههم لم يعطلوا, بل أثبتوا الصفات ولم يعطلوها, بل نزهوا الله عن مشابهة المخلوقات وأثبتوا له الصفات على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا.
نعم, يعني ما تعرضوا للتأويل, ما قالوا كما قال من يحكي مذهب الأشاعرة وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. نعم.
ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت.
نعم, ورأوا بأجمعهم كل الصحابة, يعني كلامه على يتكلم عن الصحابة, إجراؤها كما وردت, يعني على حسب ما فهموها وعلى حسب ما تدل عليها اللغة, وهو نفس الكلام الذي قاله مالك رحمة الله عليه, الاستواء معلوم والكيف مجهول. فهم مفوضة بالكيف وليسوا مفوضة بالمعنى. نعم.
ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سوى كتاب الله, ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة.
يعني هذه طريقة السلف, يعولون طريقة الصحابة يعولون على الكتاب والسنة ولا يعرفون الطرق الكلامية ولا الفلسفة, وإنما هذه أمور جاءت من بعد, هذه من محدثات الأمور, هذه من الأمور التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا, فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي. هذا كلام المقريزي رحمه الله المتوفى سنة 845 في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر, فهو كلام جميل, كلام واضح يبين الطريقة التي كان عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الخير كل الخير هو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول قال من كان على ما أنا عليه أصحابي, وهذا هو الذي كان عليه الرسول أصحابه. أما الأمور المحدثة فهذه من الأشياء التي قال فيها وإياكم محدثات الأمور, وهي من الأشياء التي داخلة في قوله فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, وأرشد عليه الصلاة والسلام عند هذا الاختلاف إلى اتباع الكتاب والسنة, فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم إنه ذكر بعد ذلك حصول حدوث الفرق المختلفة, حصول القدرية, حدوث القدرية ثم الخوارج ثم المرجئة والجهمية والمعتزلة, وذكرهم يعني, ثم ذكر انتشار مذهب الأشاعرة ويعني وكونه يعني مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة الذين هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم على هذا, إلى أن حدث في زمنهم القول بالقدر وأن الأمر
أنفة.
أنفة.
نعم.
وأن الأمر أنفة.
مستأنف يعني كل يعني يخلق فعله ويوجد فعله. يعني ذكر بعد ذلك نشأة الفرق. يعني حصل القدرية ثم حصل الخوارج ثم حصل كذا ثم حصل كذا ثم حصل كذا وذكر مذهب الأشاعرة وذكر انتشاره. ومعلوم أنه خارج عن هذا المنهج الذي حكاه عن ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال يعني ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. لا يمكن أن يكون هناك حق وهدى حجب عن الصحابة وادخر لمن كان بعدهم أبدا. وعلى هذا فإن المذاهب المحدثة التي هي مخالفة لمنهج الصحابة وطريق الصحابة هذه من محدثات الأمور، وهي باطل، وهي من البدع، وليست من الحق، وليست من الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا كلام المقريزي رحمه الله، وكلام جميل في غاية الوضوح وفي غاية الجمال والحسن في بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم فهموا معاني الصفات، وأنهم أثبتوا ولم يشبهوا، ونزهوا ولم يعطلوا، وأنهم مضى عصر الصحابة على هذا. ثم جاءت الفرق تترى، وتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بقوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعلى هذا فما ذكرت أن المعطلة لما صاروا إلى التعطيل لأنهم تصوروا التشبيه صاروا معطلة مشبهة، مع تعطيلهم هم مشبهة، لأنهم شبهوا أولا حيث تصوروا التشبيه وفروا منه ووقعوا في تشبيه أسوأ منه، وهو التشبيه بالمعدومات. التشبيه بالمعدومات هو أسوأ من التشبيه الموجه، كل منهما سيء. وأهل السنة والجماعة يعني مبرؤون منزهون من هذا وهذا، وإنما هم مثبتة منزهة على حد قول الله عز وجل: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا فالمعطلة مشبهة، جمعوا بين التعطيل والتشبيه، والمشبهة أيضا معطلة مع كونهم مشبهة وتشبيههم واضح، وأما تعطيلهم فواضح من أنهم لم يثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه على وجه يليق بكماله، وإذن فهم عطلوا ما يليق بالله، فصاروا مع كونهم مشبهة معطلة، لأن الشيء الذي أثبت الله لنفسه ما أثبته، أثبته على وجه يشابه المخلوقات، والله منزه عن ذلك، وهو له الصفات مع تنزيهه عن مشابهة. وعلى هذا فهم عطلوا الله عز وجل عما يليق بكماله وجلاله، وهو كونه متصفا بالصفات من غير مشابهة المخلوقات. فإذا هم معطلة هم مشبهة، ومع كونهم معطلة هم مشبهة هم معطلة، وتعطيلهم بكونهم لم يثبتوا لله عز وجل ما يليق بكماله وجلاله من الإثبات مع التنزيه، لأنهم أثبتوا مع التشبيه لم يثبتوا مع التنزيه، والحق هو الإثبات مع التنزيه، فهم عطلوه من هذا فصاروا مع كونهم مشبهة معطلة. ثم إن الذين ابتلوا بعلم الكلام حصل منهم الحيرة والندم، وحصل منهم الـ 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 بيان يعني سوء ما هم عليه. ومن الذين يعني توغلوا في علم الكلام وتمكنوا من علم الكلام الغزالي، وهم متمكنين في علم الكلام، ومع ذلك ذم علم الكلام لأنه عرف نهايته، وأن الحق لا يؤخذ من علم الكلام. وله في كتابه الإحياء كلام جميل في بيان في ذم علم الكلام، ونقله شارح الطحاوية، ونقرأ يعني كلامه، وموجود في صفحة 236. يعني الذين صاروا إلى علم الكلام واشتغلوا بعلم الكلام هم أنفسهم صاروا في حيرة وندم، وهذا كلام الغزالي، وهو من المتمكنين في علم الكلام.
ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها،
وهذا الكلام موجود في كتاب الإحياء وفي الحاشية اللي حاله إلى الصفحة من كتاب الإحياء، إلى الجزء والصفحة من كتاب الإحياء.
قال: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة، مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم، إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يؤمر به، لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر، إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل،
يعني بعد ما ذكر كلام هؤلاء وهؤلاء الذين قالوا أنه حرام والذين قالوا أنه فرض، يعني قال: فما المختار عندك؟ يعني له نفس الغزالي، إيش المختار عندك؟ نعم.
فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه، ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث ينبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا.
يقول يعني هذا الكلام يعني فيه التخبيط والتحريف، وأن يعني ليس فيه يعني وفاء بهذه الأمور، لو سمعته من محدث أو حشوي، والحشوي قيل أن يعني هذا من الأشياء التي كان يعني بعض المبتدعة يعني يصفون بها الحديث، يصفون بها أهل السنة، ويعني لو سمعت هذا الكلام من محدث ربما خطر ببالك الناس أعداء ما جهل. ثم قال إنه هو نفسه ليس من يعني من هؤلاء، وإنما هو ممن تمكن في علم الكلام، وحكم على علم الكلام بعد تمكنه فيه بهذا الحكم.
فاسمع هذا ممن خبر الكلام، ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين.
يعني معناه أنه متمكن في علم الكلام، تغلغل فيه حيث أنها درجة المتكلمين، ثم قلاه يعني أبغضه وتركه، وهذا يدل على يعني رجوعه، وهذا يعني يدل على أيضا ما جاء ما نقل عنه أنه مات والبخاري على صدره، لأنه رجع يعني في آخر أمره إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتغل في صحيح البخاري، فقيل أنه مات وصحيح البخاري على صدره، يعني من كثرة قراءته واشتغاله به. يقول هنا يعني فاسمع هذا الكلام،
فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد،
يعني ليس هذا كلام محدث حتى يقال الناس أعداء ما جهلوا، بل أنا متمكن في علم الكلام ومتواصل فيه إلى نهاية درجة المتكلمين، ومع ذلك أقول في هذا الكلام شاهد من أهلها.
ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى
لا يعني تركه وأبغضه، ما ودعك ربك وما قلى.
وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود.
هذا تحقق
أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود.
نعم، يعني ما يؤخذ الحق من علم الكلام. نعم.
ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله.
نعم، ثم ذكر بعده كلام.
وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه
يعني كلامه لأنه يعني ابن أهل الكلام، يعني أنه يتكلم عن علم ومعرفة، ولهذا يقول شارح الطحاوي رحمه الله وكلام مثله في هذا حجة بالغة، لأنه كلام يعني من هو متمكن في هذا العلم، ومع ذلك حكم عليه بهذا الحكم.
وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.
ويقول يعني هذه يعني ما فيه من فائدة، ففي الكتاب والسنة ما يغني عنه، ومع ذلك فقد وعروا الطريقة في الوصول إليها، فصارت كلحم جبل غث فوق رأس جبل وعر، ليس الجبل سهلا فيرتقى ولا اللحم سمينا فينتقى. إذا تعب الإنسان وصل إليه يعني تزود به ونقله معه، وإنما هو لحم جبل غث، يعني مع التعب ومع النصب النهاية أنه يحصل لحم جبل غث. هذه الفائدة التي فيه تكون على هذا الوجه وعلى هذه الطريقة. نعم.
وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك،
مثل ما قال يعني بعض قال الحافظ بن حجر في ترجمة الفخر الرازي في كتابه لسان الميزان، يعني كان الفخر الرازي من المتمكنين في علم الكلام، وقد نقل في ترجمته قال عنه نقل عن بعض العلماء أنه قال وكان مع تبحره في علم الكلام يقول الفائز من كان على عقيدة العجائز، إلى على الفطرة، الفائز اللي هو على الفطرة، ما هو اللي شغل في علم الكلام والذي ابتلي في علم الكلام، الفائز من كان على عقيدة العجائز. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في لسان الميزان، وكان مع تبحره في علم الكلام يقول الفائز من كان على عقيدة العجائز، على عقيدة الجارية التي قال لها رسول الله الله قال في السماء، وعلى عقيدة العوام الذين ما ابتلوا بعلم الكلام، الذين ما لم يبتلوا بعلم الكلام. يقول الفائز من كان على عقيدة العجائز. نعم.
ومن المحال أن لا يحصل الشفاء
هذه الكلام اللي راح.
وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت
الشبه، يعني هم يريدون أن يعني يجيبوا عن الشبه وهم يعني يزيدونها، ولهذا ذكر أيضا الحافظ بن حجر في لسان الميزان في ترجمة الفخر الرازي يعني أنه اشتغل يعني في تقرير الشبه وردها، فصار يأتي يذكر الشبه نقدا ويجعل حلها نسيئة، يعني الجواب يعني يؤخر والحل يؤخر، وإنما الشبهة جاءت نقدا وقررت الشبهة ولكن الجواب ما حصل فصار نسيئة مؤجل، يأتي بالشبه نقدا ويجعل حلها نسيئة. نعم.
كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت
بعده في الأبيات.
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذكي يعلم. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله. وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه
الكلام المتحيرين، كلام المتحيرين مش موجود
إلا قوله قول الماتن، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. الشرح يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت، ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به. وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمات والبخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. فكم ند رأيا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
هذا كلام الرازي وهو المتمكن في علم الكلام، وهو الذي قلت عنه أنه في ترجمته في لسان نزام قال الفائز من كان على عقيدة العجائز، وكان مع تبحر في علم الكلام يقول الفائز من كان على عقيدة العجائز، يعني الفطرة التي فطر الله الناس عليه.
وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور.
يعني على الفطرة، يعني الكلام العلوم هذا كله راحت ما لقينا، بقي رجع إلى الأصل وهو الفطرة التي عليها العجائز اللي ما تعلموا ولا عرفوا شيء.
وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي: وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذين ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخونجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به، ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها، أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توسل صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه بربوبيته جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان.
هذا كلام من أحسن الكلام وأجمل الكلام، قوله يتضح أن ما كان عليه سلف هذه الأمة الذين هم الصحابة ومن سار على منواله منه الحق والهدى، وأن الذين اشتغلوا بالكلام إنما صار أمرهم إلى الحيرة والندم، وأن الموفق منهم من رجع عما كان عليه وصار على عقيدة العجائز